أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وفي الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. لازلنا مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى نبلاس أسوة قدوة للعالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أملت السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء مطوعات. يعني يقول لك ثم في نجوم في السماء تتفطر، لا لو وجدت فجأة السماء كشطت، لو وجدت فجأة السماء النجوم انكدرت، لو وجدت فجأة ما عادش في سماء هتخاف. النجوم أملت السماء، فطول ما في نجوم طول ما في سماء، طول ما احنا لسه في الدنيا. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لمن بعدهم فإذا ذهب أصحابي أتى الناس ما توعد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن طول ما الصحابة موجودين في أمان. الصحابة بشر لكنهم استطاعوا أن هم يحققوا أعلى درجات من درجات العبودية على اختلاف أفكارهم، مذاهبهم، تصوراتهم، بيئتهم، معيشتهم، رغباتهم، شهواتهم. يعني عادي، ناس عاديين، ناس عاديين من الناس اللي أنت ممكن يعني لما تشوف النماذج في الحياة، النماذج العادية تقول معقول ده ممكن يكون له مكانة عالية عند ربنا سبحانه وتعالى. لكنهم ضربوا أروع الأمثلة في التضحية، أروع الأمثلة في العبودية، أروع الأمثلة في أن هو يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. وكان ده اختيارا. يعني كتير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنت ممكن تقعد تستغرب هو إزاي فلان ده يعني خد المكانة دي، وتفاجأ أنه أخد المكانة دي بموقف، بموقفين. يعني هو أصبح الصديق صديق في مشهد، لما بيقولوا له ايه الحق ده صاحبك، بيقول قال لهم اذا كان قد قال فقد صدق. مشهد اللي انا عصام بيكذب فيه ومفيش ولا حد مصدقه، وقف هو وحيدا اختيارا، مشهد ينصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانت ابن الصديق. إيه ان المشاهد اللي انت بتشوفها ان الحياه مواقف، ان انت متخيل ان الصحابي ده شكل الصحابة فعلا بذلوا اعمارهم في بعض الله، لكن الدرجات اللي نال بيها الصحابة اعلى الدرجات هتجدها في مواقف محددة، موقف استضعاف، موقف بذل شديد، مواقف اللي هو عارفين عثمان بن عفان مثلا الناس في فك شديد ووجوع شديد واليهود متحكمين في السوق، وجاء عثمان بن عفان قال لهم خلاص انا ايه، انا هشتري بئر روما، وبعد ما اشتغل البيئة قال لهم خلاص هو لله. ففجأة المسلمون بقى عندهم مية، بقى عندهم اقتصاد، بقى عندهم مصدر من مصادر الصعبة اللي مش عارفين يحصلوا عليها، بقى في أمان. إنما عصام قال ما بلغ عثمان ما فعل بعد اليوم. إن مواقف الحياة مواقف. النهاردة مع صحابي من الصحابة سيرته مبكية، بلال بن رباح. بلال بن رباح رجل من السابقين الأولين، رجل على مستوى الدنيا لا يؤبه له. يعني انت دايما الناس لما يجي واحد مثلا له مكانة وزير ولا مستشار ولا وكيل وزارة ولا حد له مكانة او حد من الأغنياء رجل أعمال غني، فالناس بتفسح له المجال. لما يجي اخ غلبان كده تعبان يجي يقعد يسأل سؤال، تلاقي الناس مش حابة ان هو يتكلم. بلال بن رباح كان من الناس الغلبانة دي، كان من الناس التي لا يقبه لها على ميزان الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر القيامة قال خافضة رافعة، الكم المرفوع في الدنيا سيخفض يوم القيامة، وكم مخفوض في الدنيا لا يقبه له مدفوع بالأبواب مرفوع عند الله يوم القيامة. إن بلال بن رباح رجل كان عبد وأمه أمة وكان أسود، ولم يكن هذا الرجل له مكانة في وسط قريش، وكان عند عبد عند واحد اسمه مية بن خلف، ومية بن خلف ده يعني كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن بلال بن رباح أصلا لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من مية بن خلف، من شدة اهتمام أمية بن خلف بإدرار النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة توصيل الضر للنبي صلى الله عليه وسلم، بلال بن رباح سمع قال لك هو مين الراجل اللي بيقول عليه ده؟ عبد في سوق النخاسة في سوق الرقيق لا مكانة له في وسط هؤلاء الذين يعيش في وسطهم، محدش بالنسبة لهم شايف ان هو له لا فلوس ولا منصب ولا قوة ولا راجل عادي بيجيبوه، عارفين الناس اللي هو ايه يقول لك فلان ده عامل في مكان يعني بيشيل كده على قده، وهذا نال اعلى الدرجات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه ويقول لقد رأيت رجل يسبقني الى الجنة فقلت من هذا؟ قل لهم لقيت واحد بيسحبني طالع ليك وراي، فسألت الملائكة من هذا؟ قالوا هذا بلال بن رباح يسبق الأولين. عمر بيقول بلال بن رباح سيدنا، عمر بن الخطاب بيقول لك سيدنا بلال. كان بلال بن رباح من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيه آيات، مش آية، آيات، لما اشترط كبار قريش أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء من عنده اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بص ما تقعدش مع الاشكال دي، يعني انت لو عايزنا نسمعك احنا ممكن نسمعك، بس بلال بقى وصهيب والناس دي تطلعهم بره. فنزل قول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بدون وجه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ربنا سبحانه وتعالى امر انما صبر لا اصبر مع بلال. ونزل فيه وما لاحد عندهم من نعمات تجزى الى ابتغاء وجه ربه الاعلى به وفي الصديق. كان عمر يقول سيدنا ابو بكر سيدنا اعتق سيدنا، يقول ابو بكر ده سيدنا واعتق سيدنا بلال. ده مين؟ ده عمر. هذه شهاده، واعلى منها شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. بلال بن رباح كان عبد شاب صغير السن لونه أسود، ولون أسود دي مش حاجة يعني ده مش حاجة سيئة، ده مش قطح، إنما لو بوصف لك إن هو كانوا في وسط مكة كانوا بيعتبروا هؤلاء العبيد السودان يقول لك يعني ناس كده ايه بيعتبوهم هم عندهم درجة تانية، هو ممكن يكون على مستواهم اللي هم شايفينه درجة تانية لكنه عند الله في احد درجات. رجل يسابق النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يدخل الجنة، حتى انه صلى يقول له يا بلال دلني على ارجى عمل عملته. قال له وانت بلال تسمعت كده ازاي؟ قول لي كده انت طلعت قدام كده ازاي؟ فقال ما توضأت وضوء الا وصليت ركعتين. قال له انا عندي الوضوء مرتبط عندي بالصلاة، فلما باجي اتوضى اي مره ادخل الحمام او متوضي او مصلي وراه، ما بعرفش اتوضى من غير ما اصلي، لازم اصلي ركعتين لله. فقال بها، يعني بهذا بمداومتك على هذه الطاعة التي بينك وبين الله عمل خفيف بسيط، بس هو راجل صاحب رسالة. بلال بن رباح أسلم، ولما أسلم بدأت المضايقات، بدأت المضايقات للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأت المضايقات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من الذين ضايقوهم بلال بن رباح. كان ابن مسعود بيقول أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار بن ياسر، وأمه سمية بنت خياط. عمار كان أيضا مستضعف، وسمية كان مستضعف، وصهيب ابن سنان سيأتي سيرته معنا إن شاء الله كان مستضعف، وبلال بن رباح والمقداد. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه. قال له ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي يزوه كان ولا النبي صلى الله عليه وسلم عيلته قبيلته، فما ينفعش ان هم يضغطوا ضغطة شديدة شوية. يعني كانوا عاملين حساب ان النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب، سيدنا محمد قرشي جده قريش صلى الله عليه وسلم، عمه هو كبير البلد. فبيقول فأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه عيلته، وأما الصديق فمنعه الله بقومه، وإما أما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدوع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منا من أحد إلا وأتاهم على ما أراد. بيقول كانوا بياخدونا يضربونا يعذبونا لحد ما يقول له بقول لك ايه، قول انا ربي اللات والعز. يقول له انا ربي اللات والعز. اشتم محمد يسب محمد. ابن مسعود بيقول ما كناش نقدر من كتر التعذيب، فكنا نقول لهم اللي هم عايزينه. ربنا سبحانه وتعالى قال: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال الى بلال فانه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. قال بلال كان بيعها، كان يجوا يضربوه يعذبوه يحطوه على النار يحطوه في الشمس يحطوه على حجارة يسحلوه، كانوا ياخدوه يدل العيال الصغيرة تلقوا بالحجارة. قال إلا بلال هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، أخذوه وأعطوه الولدان دول العيال الصغيرة، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، ربطوه من رقبته والعيال تجري بيه في الشارع. عبد. قال ويقولون قل ربي اللات والعزى وهو يقول احد احد. حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعتق بلال؟ يقول للصحابه الاغنياء بقى مش حد يعتق بلال. فانطلق الصديق يبحث عن من يشتري بلال. الصديق عارف ان هو لو راح لأمية بن خلف مش هيوافق، فقال طب مين يشتري بلال؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا عباس اشتري بلال، وهم عارفين ان يشتري مين؟ الصديق. فقال انه لا يساوي شيء. أمية بيبخسه يشتمه كان بيعذبه عذاب شديد. فقال الصديق اشتريه بسبع عواقم من الذهب، وفي رواية بأربعين أوقية من الذهب. فقال انه لا يساوي أوقية. قال ولو أردت مئة لأعطيتك. قال له لو هدفع في مئة أوقية ذهب هدفعها. صديق يسارع إلى تلبية ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل باع أمية بلال إلى الصديق. فكان بلال مولى الصديق، كان عبد باع عند الصديق فأعتقه الصديق. فكان عمر يقول أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا. بلال ظل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وكان صوته جميل، صوته كان ندي بالقرآن، فكان يقرأ القرآن بصوت طيب. ومضت الأيام مع بلال على بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مراحل مكة، حتى أذن الله سبحانه وتعالى لبلال بالهجرة. في الفترة اللي بلال كان فيها حر في مكة لم يسلم بلال من الإيذاء. الإيذاء المولى دي ما كانش إيذاء بدني، كان إيذاء إيه؟ نفسي. يقولوا الصديق هو أنت إيه اللي خلاك تعمل ده؟ أكيد في مصلحة. بيعينوه ببلال أنه صاحبه، وكان بلال ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، متتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم. من آدم فز عجيب. أقول لكم على أثر مرة أبو بكر الصديق معدي، وأبو بكر نشأ يعني أبو بكر كان سيد في قومه. أبو بكر قبل الإسلام كان له مكانة، كان من الكبار العشرة، يعني مكة كان فيها 10 رجالة كبار كده، كان أبو بكر واحد منهم. عارفين إن كبراء البلد، أبو بكر كان من كبراء البلد قبل الإسلام. فلما أسلم الصديق أبو بكر عنده كمية معارف غير عادية. أنا أصلا في الهجرة كان لما كان الناس تمر على يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم والصديق فيقولون يا أبو بكر من هذا؟ الناس عارفة أبو بكر ومش عارفة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر يقول إيه؟ يقول هذا رجل يهديني الطريق. يعني يعلم في الكلام، يقول كلمة هي معناها صحيح بالنسبة له لكن مفهومها واسع، ممكن أي حد يفهم فيها اللي هو عايز. هم يفهموا يهديني الطريق يعني إيه؟ يعني رجل خريط بالصحراء، هو يقصد أنه يهديني الطريق يعني أنا ضال حتى هداني الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق كان له مكانة، وكان فاهم معاملة الناس إزاي. يوم من الأيام أبو بكر الصديق يمر وإذا ببلال وعمار يجلسون قاعدين كده يعني يتكلموا مع بعض. فمر أبو سفيان فقال أبو سفيان عدو الله، والله ما أخذ سيوف الله من هذا الرجل ما أخذها. قالوا يقولوا والله الرجل ده كان المفروض يموت، ربنا نكته. فوق الصديق قال لهم أتقولون هذا لأبي سفيان سيد الوادي؟ قال لهم تقولوا إيه يا عم انت بتقول إيه؟ مش عارف تتكلم مين؟ ده أبو سفيان سيد هذا الوادي، أبو سفيان ابن حرب ابن أمية، أنت فاكر أنت بتتكلم عن مين؟ قال أبو سفيان أتقولون هذا لسيد هذا الوادي؟ فسكت. أبو بكر ما عداش الكلام، حس إن هم غضبوا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حدث كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهم واسألهم أن يستغفروا لك، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. الصديق إنما أصلا بيقول له روح صالح بلال، لو بلال غضب عليك ربنا يغضب عليك. قال اذهب، ومعلومة أن الصديق أفضل من بلال، لكن أنا أعطيك خلفية عن مكانة بلال عند النبي صلى الله عليه وسلم وعن قدر بلال عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بلال بن رباح رجل تحمل العذاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظل بلال بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. يقولوا نبي صلى الله عليه وسلم ما تقعدش مع بلال عشان بلال والناس ديت دول ناس هيضيعوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن ربنا يقول له لا خليك مع هؤلاء، دول صادقين، دول حريصين، دول بذولين. التاني ده قاعد يتكلم من بعيد، لكن هؤلاء أهل بذل أهل تضحية. ينزل كلام يقولوا على أبو بكر الصديق بيعتق العبيد عشان يستكسك بهم، فينزل قول الله سبحانه وتعالى وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر بلال بن رباح، وبعدين يشرع الله سبحانه وتعالى الصلاة الجامعة. الصحابة قبل الهجرة كانوا بيصلوا فين؟ قبل الصلاة اتفردت امتى؟ امتى اتفردت؟ كم مدى فرضت الصلاة؟ فرضت الصلاة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بس أول معراج فرض فيه 5 صلوات، لكن هو أول ما نوع صلاة بعثة امتى؟ كان بيصلي، بس كانوا بيصلوا ايه؟ ركعتين ركعتين بالغدو والأصال.
كانوا بيصلوا في الشعار. بعدين لما أذن الله بأن الصلاة تبقى 50 صلاة وبعد كده تخفف تبقى 5 صلوات، ده كان فين؟ في المعراج ده سنة كام؟ 12. يعني كانوا في الوقت ده بيصلوا طب يقوم الليل يقوم الليل إلا قليلا نزل في أول سنة. إن ربك يعلم أنك تكون مؤدنا من ثلثي الليل والنصف وثلثه وطائفة من الذين معك، دي في آخر السنة الأولى. آخر المزمل نزل في آخر السنة الإيه؟ الأولى. فهنا الصحابة بيصلوا من أول يوم، لكن الصلاة المنظمة اللي هي فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء دي كانت فين؟ في المعراج. الصحابة بيصلوا من بقالهم سنين، وبعدين لما هاجوا المدينة بقى عندهم قدرة على الاستعلاء بالصلاة. كانوا في الأول بيصلوا كل اتنين ياخدوا بعض ويروحوا يصلوا فين؟ في الخفاء كده، لحد ما الله سبحانه وتعالى أذن بهجرة النوع الصلاة، وبقت الدنيا بقى في نوع من أنواع المساحة للعباد، فهيصلوا بقى الجمعة، صلوا عادي بقى ما حدش هيمنعهم، هنصلي، صلوا جماعة، هيصلي جمعة. فالصحابة يفكروا احنا هنصلي جمعة، طب احنا دلوقتي بنصلي هنفضل قاعدين طول النهار مستنيين الصلاة؟ يعني هل يا ترى وقت الظهر لما يجي احنا هنفضل قاعدين من قبل الظهر لحد وقت الظهر كلنا نروح ننام شويه ونيجي ونفضل قاعدين لحد ما وقت الصلاه يجي؟ احنا عايزين حاجه تعلمنا ازاي نصلي او امتى نصلي. طبعا احنا الحمد لله من نعمه ربنا علينا نعمه الاذان، لكن احنا محتاجين نعرف هنصلي ايه، هنصلي ازاي، يعني هنتنادى للصلاة ازاي. قالوا والله الناس اللي بتتنادى للصلاة اليهود عندهم بوق كده بينفخ فيه الراجل ناقوس ويطلع زمارة والناس تصلي، يعرفوا ان ده عارفين الصوت الحلو، فعندهم صوت للايه؟ للصلاة. هل لما النصارى عندهم زي صوت ايضا زي الجرس كده؟ طب ما نعمل زي النصارى ويبقى لما الجرس يضرب او لما الناقوس يضرب او لما الصوت يعلو يبقى الناس عارفه ان دي وقت الصلاه. فلما الصحابه قال لهم مفيش مشكله، يعني احنا عايزين نتنادى للصلاه، نتنادى للصلاه، شوفوا كده انتوا عايزين تعملوا ايه، والمهم ان احنا نصلي. وقرروا ان هم يعملوا جرس او ناقوس يتنادون به للصلاه. وبدا كل واحد من ايه؟ من الصحابه يدور على احسن واحد بيعمل الناقوس ده مين؟ ومين اللي ايه؟ اللي هيمسك المهمه دي؟ مهمة من المهمات. يقول ابن إسحاق لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اجتمع عليه إخوان من المهاجرين واجتمع عنه الأنصار واستحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة وفرضت الزكاة وقامت الحدود وفرض الحلال والحرام وتبوأ الإسلام بين أظهرهم، وكان هذا الحي والأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين موقتها بغير دعوة، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها أن يجعل بوق كبوق يهود يدعون به للصلاة، ثم كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيء مثل اليهود. من أصلا كان أول أمر وهو فكر كان يحب أن هو يشابه اليهود، لأن اليهود كان أهل كتاب عند الوثنيين وكان يظن أن هم أهل ديانة. فلما عرض عليهم الإسلام بقى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وشغلها وعرض عليهم الإسلام ورفضوه وحذفوه وآذوه وفعلوا المكائد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقلد اليهود في أي شيء، بل كان يخالفهم في كل شيء وأمر بمخالفة اليهود والنصارى في كل شيء. ثم كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلمين بوق كاليهود، ثم أمر بالناقوس، فنحت ناقوس يضرب به الناس لوقت الصلاة. قال لها خلاص احنا وقت الصلاة ما كانش لسه فكره الاذان موجوده. احنا وقت الصلاه نعمل ايه؟ اول ما يجي وقت الظهر يوم حد يعمل كده يوم يضرب البدع. مين اللي هيعمل كده؟ بلال. راجل منقطع بالصلاه وسخل الاذان من اعظم الصهور. يعني لو حد بيشتغل في الدين وبيعمل حاجه للدين من اعظم اعمال الدين ثوابا واكثرها مشقه الاذان. قال يا عم ده موضوع بسيط عشان انت ما جربتش مش عايز. فعمل الاذان من احب الاعمال الى الله. واذكر لكم بعض الاحاديث في فضل الاذان. المهم ان هم قاعدين يفكروا كده وبعدين فجاه صحابي راح النبي عليه السلام قال يا رسول الله رايت رؤيا. صحابي اسمه عقبه بن زيد. وبعدين جاء عمر قال يا رسول الله رايت رؤيا. النبي عليه السلام كان يحب الرؤى. يعني كان يسال اصحابه وبعد الفجر يقول من راى منكم اليوم رؤيا؟ ان رؤيا من التوجيه من الله سبحانه وتعالى. فيقول للصحابي حد فيكم؟ فقال له انا شفت رؤيا وعايزك تقولها لي يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاه قال قل. فقال يا رسول الله طاف بي الليل طائف رجل عليه ثوبان اخضران يحمل ناقوسا في يده. فقلت يا عبد الله اتبيع هذا الناقوس؟ بيقول انا قاعد مشغول بدور هنصنع الناقوس اللي هتدق بيه الصلاه فين؟ فانا لقيت واحد جاي لابس ثياب خضراء شكلها حلو كده ومعاه ناقوس. قلت له انت جايب الناقوس ده منين؟ قول لي اجيبه منين؟ اشتريه منين الناقوس ده؟ عايز اجيب واحد زيه او مصنعه فين؟ فقلت اتبيعني هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال له انت عايز تعمل بيه يعني؟ قال ندعو به الى الصلاه. قال له لما نضرب كده الجرس يضرب يبقى ده وقت صلاه الظهر، الجرس يضرب وقت صلاه العصر، الجرس يضرب وقت صلاه المغرب. فقال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال له طب أقول لك الحاجة أحسن من كده. فقلت وما هو؟ قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كل عيد كل صلاة علموا الأذان فين؟ في الرؤية. ففرح أول البال وقال يمكن دي رؤية يمكن يكون في معنى في الكلام ده. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فجاء عمر وقال يا رسول الله لقد رأيت مثل هذا. قال أنا شفت ده بالظبط اللي علم بيحكيه أنا شفت أخوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة اذهب إلى بلال. قال روح لبلال علمه الأذان فإنه أندى منك صوتا. قال له بلال صوته جميل. اختار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أن يكون مؤذن المدينة. مؤذن المدينة يقول لك لما كان بلال يؤذن كانت المدينة تبكي. قال اذهب إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. قال عمر يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على ذلك. بلال بن رباح أصبح منذ هذا الوقت بعد الهجرة مؤذن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بيأذن فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. وهذا فيه شرف عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. كتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه. يقول لك إن كل ما صوت المؤذن يعلى كل ما يبلغ الآفاق كل ما كل اللي حواليه
يشهدوا له يوم القيامة. وكل الناس اللي جات تصلي في ميزانه ياخد أجر زيهم، ولو أجر الأذان، وأجر الأذان مختلف عن أجر من جاء تلبية للأذان. نوع صلى يقول أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، يعني أكثر ناس لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى الذين يدلون الناس على الصلاة. قال المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس، يشهد له كل رطب ويابس. قال المؤذنون صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. بلال قعد مؤذن نوع صلى من أول ما شجع الأذان لحد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. تحمل بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تحمل شديد وصبر، وكل الناس تلخصت وهو قال أنا مش هتلخص، حريص. تتعجب من قوة وصلابة بلال. النهاردة لما بتلاقي أي حد بتضغط عليه نص ضغطة نص ضغطة ربع ضغطة عشان يترك أي حاجة من دينه يتركها بسهولة. بلال شاف سمية بنت خياط بتقتل وصمد، والصمود أنا آسف عشان كلمة، والكلمة في وقت الاستضعاف. لما جاء عمرو بن عبسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن عبسة هذا كان من كبار العرب، وكان يقول عن نفسي أنا لا يعجبني هؤلاء ولا وما يعبدون. بقول لهم أنا كنت حاسس إن الناس دي بتهيتل، أنا كنت أظني في قومي إن هم على باطل. فلما سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب حديث صحيح مسلم ذهبت إليه وقلت إلى ما تدعو؟ قال أنا أعلم أن هؤلاء على باطل. قال له مبدئيا كده عشان ما تقنعنيش، أنا عارف أن الحاجات دي كلها ملهاش لازمة أصلا، لكن أنا بسألك أنت بتدعو إلى إيه؟ قال وكان معه حر وعبد. قلت من معك؟ قال حر وعبد، كان الحر أبو بكر والعبد بلال. فقال إلى ما تدعو؟ قال إلى صلاة الأرحام وترك عبادة الأوثان وعبادة الله وحده لا شريك له. فقال أتبع؟ قال لا تقدر. أنا ذكرت أذكر لكم هذا الحديث لهذا الشاهد، إن عمرو بن عبسة لما جاء النبي عليه السلام في أول الدعوة قال له صلى أنا بمعاك، النبي عليه السلام قال له روح، مش هتشيل مش هتقدر، خليك مع قومك. قال له أنا هبقى جنبك وهاجر معاك ودافع عنك. قال لا تقدر، ارجع إلى قومك. قال له خليك بس مع عيلتك، ولما تلاقيني ظهرت تعالالي. قال له لما أنا بقى قوي والدين ينتشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه على الحق ويعلم أن الدين منتشر منتشر، وأنا الباطل سيزول سيزول، هذه سنن. قال له لما تلاقيني بقى انتصرت وبقيت قوي تعالالي. فجاء عمرو بن عبسة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر المدينة وبعد غزو بدر، بعد انتصار بقى مؤزر نصيكم الله ببدر وأنتم أذلة. فقال يا رسول الله أفلا تسكني؟ قال أعلم. قال أذكوك، أنت الذي جئتني بمكة. فقال فاقبل يا رسول الله مني الإسلام. قال قبلته منك. نواصل قبل من عمرو بن عبسة، قال له خليك بقى تعالى بقى الآن تعالى. عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم أذن له لأنه حقيقة لم يكن يتحمل إذاء الناس. في ناس كده ونبي صلى الله عليه وسلم يعلم النفوس صلى الله عليه وسلم، يعني يبصرك يشوفك يعرفك يفرزك يشخصك يعرف مشكلتك، إيه صاحب بصيرة وهدى وتقوى وإيمان، صاحب فراسة صلى الله عليه وسلم وصاحب وحي. فنوع سلم نرى إلى عمرو بن عبسة وقال أرجع إلى قومي فإنك لا تتحمل، في حين أن بلال بيتعذب ويتأذى ويتحط عليه الأحجار وهي ساخنة، ويقول أحد أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعطف بلال. أنا بكلمك على قوة دين وصلابة في الدين غير عادية. صلابة في الدين خلت بلال في أعلى الدرجات حتى وإن كان على ميزان الدنيا لا قيمة له. يعني انت واحد بالنسبه لهم عبد. العبد ده يا جماعه يعني ملوش ديه. يعني لما واحد قتل عبده عادي عبد بيبيعوه. وعبد كمان مش مثلا عربي قصيد، ده عبد حبشي يعني من بلاد من بلاد بعيده، مش حد يدافع عنه ولا حد لا هو ولا ابوه ولا عيلته، لو كلهم ماتوا لا قيمه له عند العرب انذاك. لكن الله رفع شأن بلال ورفع ذكر بلال بن رباح رضي الله عنه بايه؟ بصبره، بثباته، بصلابته. النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابه بالجنه، وربنا سبحانه وتعالى زكى الصحابه، وربنا سبحانه وتعالى ذكر انه غفر لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ان هؤلاء لهم مكانه عند الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عين بلال في الجنه. يعني بعينه، يعني مش والله اللي علينا يدخلوا الجنه بلال وابن رباح، في الجنه. بماذا؟ ما الذي فعله بلال ينال هذه الدرجه العاليه؟ هل يا ترى لصلابته فقط؟ قضيه صلابه الدين دي قضيه مهمه قوي، ناس صادقه. يعني بلال لو انت عايز تلخص قصته، هو مين يعمل ده؟ بلال فهم ان هو لما يتوضى يصلي طول عمره بيعمل ده. بلال فهم ان الدين لا اله الا الله، هو ما عندوش مشكله، هات عليه نفسه في الله، هتضربوني هتشتموني هتسحلوني هموت انا مكمل. تمنها ايه؟ يعني ايه التمن اللي هيدفعه بلال لده؟ هو تمنه ايمانه. يعني هو بالنسبه له مش منتظر اي تمن من اي حد، ولا منتظر اي نوع من انواع الثناء من اي احد، ولا نوع من انواع العطاء من اي احد. هو فاقد الامل اصلا في المعيشه. يعني العبيد هو ما عندوش مساحه من مساحات التطلع اصلا. يعني مش متطلع ان هو في يوم من الايام مثلا ان هو يثنى عليه ولا يبقى خالص. هو فاقد الامل في البشر اصلا. هو عاش كده، بيئته كده، مستمر كده، لكنه فعل لله، صبر لله، صمد لله، استمر لله. النبي صلى الله عليه يقول له انا اسمع خشف نعليك في الجنه، يقول له انا سامع صوت نعليك في الجنه، انت بتعمل ايه؟ يقول له انا متوضى وصلي. متوضى وصلي؟ يعني ليه دخلك الجنه؟ ما كتير كتير بتصلي، ما المنافقين ايام النبي صلى الله عليه بيصلوا. وكانوا بيخوفوا الجهاد. يعني الموضوع مش موضوع ان انا بس بتوضى اصلي، لا في مساحه احلى، في مساحه صدق، في مساحه صمود حتى النهايه. لما كانت غزوه بدر، بلال عبد عند اميه بن خلف، واميه كان بيضربه يحسبه ويضحك عليه الناس ويديه للصبيان يجوا بيه في الشوارع، وكل يوم يعمل معاه كده لحد ما الموقع اعتقل. فلما جه غزو بدر راى بلال اميه بن خلف، وبعدين ماشي مع مين؟ مع عبد الرحيم بن عوف. فطبعا بلال يعني الموضوع بالنسبه له مش بسيط. عبد الرحيم بن عوف ده صحابي اخوه، بس في نفس الوقت ده اميه بن خلف، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يشفي صدر بلال. قال ابن عوف: كان أمية بن خلف صديقا لي بمكة. كان عبد الحميد بن عوف اسمه عبد عمرو. فلما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت عبد الرحمن. فسماه عبد الحميد بن عوف. وينفع واحد يغير اسمه؟ لو اسمه في حاجة عادي يعني غيره المشكلة. قال له: عبد عمرو مين؟ ومين عمرو؟ تقول عبد ليه؟ هو متربين. قول له الله عبد الرحمن، انت ما بتقولش عم، سمي نفسك عبد الرحمن. لا حالا واحد مثلا اسمه ايه؟ عبد النبي، عبد كذا، عبد الرسول، سمي عبد الله. تعود الرسول لي؟ هو رسول اصلا جاء ليأمرك أن تعبد الله وحده ولا شريك له. فلما كان اسمه عبد عمرو فنما صلى الله عليه وسلم: انت عبد الرسول، انت عبد الله، انت عبد الرحمن. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف. قال: وكان اسمي عبد عمرو فتسميت حين اسلمت عبد الرحمن، حتى اذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابني علي بن اميه. يقول: انا ماشي بقى يوم بدر، فلقيت مين؟ لقيت ابو ابن خلف واقف مع ابنه، وانا هني يعني عايز فلوس، والراجل ده هيبقى أسير. قال: ومعي أدرع استلبتها. نوصا قال: من قتل رجل فعليه سلبه أو له سلبه. يعني راجل لو السلب ده اللي هو الأدوات، يعني كان في الجهاد في غنائم، الغنائم دي بتروح بتوزع، وزع تخمس أخماس، أربع أخماس للجيش، وبعدين في خمس، الخمس ده يعني أربع أخماس بيقسموا على الجيش، وبعدين في خمس، الخمس ده بيقسم أخماس، خمسه لله ورسول وللذكور واليتامى والمساكين وابن السبيل، ده إيه؟ ده خمس لله يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل عبد الحميد بن عوف إن هو أصلا قال إن في بقى حاجات مش هتبقى غنائم، يعني سيف، مش عارف سيج حصان، حاجات مش ملهاش قيمة يعني. فمن قتل رجل فله سلبه، يعني لقيت معاه قلم وحاجه باخده، مش دي مش ده مش قضايا ايه، دي قضايا يعني بسيطه جدا ملهاش قيمه. فابن عوف بيقول: ومعي ادرع، معايا درع، يعني الدرع يعني واحد معاه درع، الدرع يعمل ايه؟ يعني درع ده غنيمه، ده درع يا عم حديد. خالد بن الوليد لما كان وجد رجل معه كان محارب قوي، وكان الصحابي كان الدرع ذهب وكان السيوف ذهب، فخالد بن الوليد قال له: لا لا حط ده في الغنائم. قال له: ازاي النبي قال ما قتل رجل عليه درعه له سلبه؟ قال له: ضعها في الغنائم. وبعدين رفع الامر للنبي صلى الله عليه وسلم، فانا وصلت قال: يا خالد اعطيها له. فقال: ما قلت لك؟ فقال: تعال ردها الى خالد، ردها الى خالد. ملكم وامرائي. نعم غضب ان رجل يتعامل مع خالد الوليد وهو قائد الجيش بهذه الطريقه. فقال: ما لكم ولامرائي؟ لكم صفوها وعليهم كذا. وقال له: ده شايل لين، هو شايل الكذب وانت بتاخد الصف. المهم يعني، فعبد الحميد عوف بيحكي بيقول: انا كان في بعد غزوه بدر كان معايا ادرع اللي هو اللي يعني الدرع، وكنت بقى متخيل ان انا بقى معايا حاجه يعني. فجاء اميه بن خلف وقال: يا عبد عمرو. بيقول له: تعالى عبد عمرو. فهو ما رضاش يرد. قال: فلم اجيكم. فالتاني مش عارف يقول له انت مش عارف يقول له ايه، ما انا عارفك عبد عمرو. فقال: يا عبد الاله. يعني كلمه ان انا عارف ان انت مش دلوقتي ما اقعدش عبد عمرو، بس انا مش عارف انت مسمي نفسك ايه. يا عبد الاله. فقال: قلت نعم. قال: انا خير لك من هذه الادواء. قال له: خذني اسير عندك عشان ما اموتش، وانا احسن لك من هذه الادواء. قلت نعم. قال: فتخذت الادواء من يدي واخذت يدي ويد ابنه وهو يقول: ما رأيتك اليوم قط، أما لك. بيقول عبد الحميد عوف بيقول له: هو أنتوا مالكوش حل؟ 300 واحد يقتلوا 1000 واحد، أنتوا عمركم ما كانش عندكم جيش، كلهم 300 واحد مهاجرين وأنصار، ما عندكمش تدريبات ولا لكم معسكرات ولا متدربين، أنتوا انتصرتوا إزاي؟ وقريش لها جيش متدربين وعندهم تدريبات وميمنة وميسرة. قال: ما فعل ما هذا؟ قال: ما رأيتك اليوم. قل له: أنا ما شفتش حاجة زي يوم غزو بدر، يوم بدر ده وهو في نفس اليوم. قال: ما رأيتك اليوم. قال عبد الحميد بن عوف: وأنا أمشي به. ثم قال: يا عبد الإله، من هذا الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال له: كان في واحد كده بيقاتل معاكم مع لابس ريشة نعامة كده في صدره، مين ده؟ قال له: ده حمزه بن عبد المطلب. قال له: لقد فعل فينا الافاعيل. قال له: ده قتل له كم واحد؟ مش فين حد يعرف يتعامل معاه خالص. قال عبدالحاد بن عوف وانا اقودهما فاذا بلال يراني. قال أمية بن خلف عدو الله لا نجوت بالنجا. قال له أمية تعال لي انت فين يا أمية من زمان؟ انا سايبك من 10 سنين وانت قاعد تعذبني وتسيبني العيال. لا نجوت بالنجا. قال وكان بلال يعذب بمكة على ترك الإسلام، فكان أمية يخرجه إلى ضباء مكة إذا حميت ويضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخر العظيم فتوضع على صدره، ثم يقول لا تقول لا تزال هكذا حتى تقول لربي اللات، فيقول بلال أحد أحد. فلما رآه قال بلال رأس الكفر أمية لا نجوت بالنجا. قلت يا بلال هذا أسير. بلال ما سمعوش. قال رأس الكفر أمية لا نجوت بالنجا. قلت أتسمع يا ابن السوداء؟ قول له يا عم انت مش بتسمع بقول لك أسير. قال أمية بن خلف عدو الله لا نجوت بالنجا. قال وأنا أصرخ بأعلى صوتي أسير، وبلال يصرخ بأعلى صوتي رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت بالنجا. قال فأحاط بنا الأنصار أنا أذب عنه والأنصار يطعنونه من كل جانب. يقول ما حدش سمع، ما حدش سمعني أصلا، كلهم بيشوط بالهال. قال حتى أحاطوا بنا حتى جعلونا نسكى وأنا أذب عنه ودافع عنه. فأخلف رجل السيف فضرب نسك ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها. فقلت انج بنفسك. بقول أول ما لقيت إن هو خلاص ضيع ضيع، قلت له بص اجري اللي تقدر الحق لحد ما توصل حتى تنوح الصلاة مش هيسيبك. قال فوالله ما أغني. قلت انجو بنفسك فوالله ما أغني عنك شيئا. قال له أنا مش عارف عنك اجري. قال فهبروهما بأسيافهما حتى فروا منهما. فكان ابن عوف يقول يرحم الله بلال ذهبت أدروعي وفجعت بأسيري. قال له كنت سيبلي شوية الدروع. طب أنا كان معاه دروع وقلت هاخدهم أسيبهم واخد الأسير يطلع لي في حاجة. لا عرفت أخد الأسير ولا الدروع. رحم الله بلال ذهبت أدروعي وفجعني بأسير. بلال قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد الأحزاب. وبلال صاحب بيعة أحد رجال بيعة الرضوان. بلال أحد رجال خيبر. بلال بيعة الرضوان بيع على الموت التي رضاها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات لما شاعت إشاعة أن عثمان قتلوه المشركون غدرا. فنما أصلا قال من يبايع على الموت؟ فبايع 1400 رجل كانوا رايحين يعملوا عمرة. لحظة العمرة فجأة اتقلبت إلى إيه؟ إلى بيع على الموت. ثم جاء عثمان يمشي فقالوا أنت حي؟ فقال أنا حي. خلاص بقى البيعة تمت وربنا ارتضاها وربنا سبحانه وتعالى أمر أنه لا يخرج في خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيه؟ إلا أهل بيعة الرضوان. وبعدين لما فتحت مكة كان أول حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أنه صلى في الكعبة. دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة مين؟ بلال. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بلال اطلع فوق سطح الكعبة وأسم. كان ده إعلان أن الدين جاء بالتوحيد، إعلان أن الشرك بطل. الكعبة كان عليها 360 صنم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هدم الأصنام وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن طلحة افتح الكعبة. عثمان بن طلحة خاف. يا رسول الله يبص يمين وشمال مش عايز يفتح الكعبة. خايف ليه؟ خايف إن مفتاح الكعبة يتاخد منه ما يجعلوش تاني. وخصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وان اهل النبي صلى الله عليه وسلم منهم اللي قال النهارده بقى عز ايه؟ عز بني هاشم.
هو فاكرها قبلية يعني. ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء منتصر بجيش كبير وهو يظن ان هي هتستمر او هي هتمشي كده يعني. وكان منهم العباس اللي قال لرسول الله ناخد منهم مفتاح الكعبة. قال له مين بنو عبد الدار؟ خلاص بقى دي كانت ايام زمان احنا ناخد احنا المفتاح ونبقى معانا احنا شرف ان احنا حجابة الكعبة سدنة الكعبة يعني الحجاب اللي بيمنعوا ان اي حد يدخل الكعبة الا بايه الا باذنه ان هم بيقوموا على حراسة الكعبة. فقالوا احنا ناخد بقى الحجابة من بني عبد الدار. فكان المفتاح مع مين؟ مع عثمان بن طلحة. فعثمان بن طلحة يعني تأخر في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه المفتاح. قال له مع عمي في البيت. فقام عمر بسيفه. أمك يعني عمر احنا في حرب، احنا ما زلنا في وقت الحرب، احنا في فتح مكة، احنا في غزوة. وفتح مكة كان سبب ان هم اقاموا الحرب، ان هو سلام عمل معاهدة الحديبية وهم نقضوا المعاهدة وقتلوا حلفاء ان هو سلام واستفادوا بهم في الكعبة وسفكوا الدماء في الحرب. وبعدين راحوا قالوا والله ما شفناش. شفتوش؟ ده هم اتضربوا، كانت خناقة بسرعة واتضربوا كده وما حصلش حاجة، اتضربوا بسرعة والناس اللي ماتت دي كلها اتضربوا بسرعة والحرب اللي قامت يومين ومتواصل ده بسرعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أن يؤدبهم على أنهم نقضوا المعاهدة. وبالفعل دخل النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا. فعشان طلحة لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره وقال يا عثمان هات المفتاح، قال له افتح الكعبة. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، وكان الكعبة لم تفتح على التوحيد إلا هذه المرة يعني. أول مرة تفتح الكعبة بقى وفيها إيه وفيها يعني نوع السلام هيدخل الكعبة هنا، والكعبة ما تفتحتش من سنين. نوع السلام لقى صور تماثيل، حطينا أصنام جوه الكعبة، حطينا صورة سيدة إبراهيم، صورة سيدة عيسى، حطينا صور وتماثيل. ونوع السلام أمر بإيه؟ بهدم هذا. وعليه دخل نوع السلام. مين دخل مع نوع السلام الكعبة؟ بلال. الصحابة يريدون أن يتتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين يمشوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاءوا متأخرين. اللي كان مع نبي صلى الله عليه وسلم واقف جنب نبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة كان مين؟ كان بلال بن رباح. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل معه بلال عن بلال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مهتفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي مفتاح البيت. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان. عثمان هو فتح ليه؟ فتح الكعبة. فمكة النبي صلى الله عليه وسلم نهارا طويلا. النبي صلى الله عليه وسلم قعد طول النهار. قال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستبق الناس، فكان ابن عمر أول من دخل فوجد بلال وراء الباب. ابن عمر حريص انه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، فبيقول لبلال هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قال له صلى. قال له صلى فين؟ قال له صلى هنا. قال له صلى كم ركعة؟ الحمد لله كفى الصلاة والسلام على الذي لم يستطع سمعه ولا عليه. دخل ابن عمر يتتبع يقتفي اثار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجد بلال يصلي وراء الباب. فقال اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاشار الى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر يريد ان يقتفي اثارا في كل مشهد. ابن عمر تجده ايه؟ يبحث ان هو يسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بلال ويقول يا بلال اصعد فوق الكعبة وأذن بالصلاة. انتجت مكة بأذان بلال، لأن يعني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو من أعلن التوحيد في مكة. قال له أذن بصوت عالي. ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم أن يبني الكعبة أو يرفع القواعد من البيت، وقد القواعد اندثرت. سيدنا إبراهيم يرفع قواعد البيت وتبقى الكعبة بيت الله سبحانه وتعالى المحرم المعظم. وربنا سبحانه وتعالى يأمر سيدنا إبراهيم أنه يؤذن في الناس بالحج. قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل رام يأتي من كل فج عميق. فرب أذن في الناس ده سحرة. هو في حد عايش أصلا؟ سيدنا إبراهيم يبني الكعبة وجزيرة العرب لا تكاد تجد فيها قبيلة، ومع ذلك سيدنا إبراهيم يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك، ما فيش زرع ولا بني آدمين ولا قبيلة ولا أي حد. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال له يا رب يجي ناس كتير يعيشوا في المكان ده، يا رب تعمر هذه الكعبة ما يبقاش بيت فاضي. وبين إبراهيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم آلاف السنين. سيدنا إبراهيم من وراء إبراهيم إسحاق وإسماعيل، من وراء إسحاق يعقوب، وبعد سيدنا يعقوب سيدنا إسرائيل، وبعد كده أنبياء بني إسرائيل يوسف والأصباط، وبعد كده مئات السنين، وبعد كده موسى وهارون، وبعد كده مئات السنين، وبعد كده داود وسليمان، وبعد كده مئات السنين، بعد كده زكريا ويحيى وعيسى، قصة آل عمران. وبعد كده ينتقل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 500-600 سنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عيسى، آلاف السنين بين النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. في الوقت ده كانت الكعبة تغير الدين فيها، كان بتعبد فيها الأصنام، وكان الشرك بيسمى توحيد، وكان يظنون إن هم أصحاب مكانة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة التوحيد مرة أخرى على دين إبراهيم الدين الحنيف، كان إعلان التوحيد أعلنه بلال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن فوق الكعبة، كانت أول صلاة هيصليها الناس على التوحيد. وصلى بلال بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن، وأنه أصلا كان يحب بلال جدا، يحبه فعلا. يعني مرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذهب لزيارة بلال، وتتحجب من هذا الأثر، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم راح له، وبعدين لقى عنده صبغة تمر، شوية تمر كده، كومة كده فيها تمر، فقال له إيه ده بلال؟ فقال لك ولأضيافك. قال يعني شوية الدخل كده عشان يبقى عندنا برضه حاجة لبكرة. فقال يا بلال أنفق ولا تخشى من عرش إكرامي، أما تخشى أن تكون من هذا بخار النار؟ قال له أنت بتكنز ده فيني استمر، وبلال من الفقراء أصلا، وتفاجأ أنه أصلا بيقول له أنت بتكنز استمر، طلع يا عمي أنفق ولا تخشى من العرش إقلالة. قال له أنفق وربنا يعوض عليك ويبارك لك بالنفقة اللي انت أنفقتها، تخاف بكرة الرزق هيجي منين؟ أنفق ما معك. قال يا بلال أما تخشى من بخار النار؟ قال له أنت خايف إن التمر ده يضيع، يعني أنت اللي رزقك التمر ده النهاردة مش هيشوفك بكرة؟ أصل أنا أدبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخي كوتا سنة، يعني مفيش مشكلة إن أنت تدخي، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلم الصحابي حاجه، ان هو لا يتعلق قلبه باسباب الدنيا، ويبقى فاهم ان الدنيا ده امتحان، وفي نفس الوقت ان هو يريد ان يعلمه ان هو يكثر من الانفاق. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. ان نفقه ب 700 ضعف، مش 700 نسل، 700 ضعف، يعني الحاجة تضاعف مرة، وبعد كده المضاعفة دي تضاعف مرتين، وبعد كده تضاعف دي مضاعفات، يعني مش الواحد بسبعمية، لا لا 700 ضعف، يعني انت هتوصل لسبعمية عند الضعف الثالث او الضعف الخامس مثلا او العاشر. والله يضاعف لمن يشاء، ثواب صدقة ثواب عظيم. فنوع صار يريد انه ايه؟ انه يعلم بلا سمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتقت الجنة الى ثلاث. تخيل كده هذه البشرى. نوع صاحب يقول لي بلال، اقول لك على حاجة، الجنة مش تقالك. اشتقت الجنة الى ثلاث، الى علي وعمار وبلال. بشرى عظيم. النوع صاحب يقول له الجنة اشتقت لك. النوع صاحب كان يحب بلال ويثني عليه ويقربه، والنوع صاحب مش كان بيحب بالهوى. اوسق هو الايمان الحب في الله والبغض في الله.
لو كان بيحب بلال لان بلال كان راجل صاحب عزيمه صاحب عقيده صاحب صلابه صاحب بذل في الدين وصاحب حرص ان انت متخيل ان هو هيقعد سنين عمره مع النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنه وبلال صمت لما كانت اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال وظيفته ان هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم اذن في المدينه واذن في الكعبه وبعدين لما بويع الصديق واصبح الصديق خليفه النبي صلى الله عليه وسلم بلال يقول له يا ابا بكر اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من افضل الاعمال الجهاد في سبيل الله فهذا دين في الخروج للجهاد في سبيل الله قال له ازاي قال يا ابا بكر لقد كبر سني بحقي عليك بمكانتي عندك امكث معي قولوا واختلف الواد السيل عن فعل بلال الاثر الصحيح انه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام بلال يؤذن في الناس للصلاه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد فلما وصل الى قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله خنقته العبرات فاحتبس صوته في حلقه واجهز المسلمون في البكاء فلم يستطع أن يكمل الأذان ثم لما كان في اليوم الذي بعده أمره الصديق أن يؤذن في الناس فلما وصل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله خنقته العبرات فلم يستطع أن يكمل الأذان فبكى وأبكى من يسمع ثم لما كان في اليوم الذي يليه لما وصل عند أشهد أن محمد رسول الله بكى وأبكى أهل المدينة ولم يستطع أن يكمل الأذان فقال لأبي بكر ائذن لي أن تعفيني من الأسى حاجة جميلة قوي إنك تشوف بني آدم اشتغل الدين 23 سنة ثم اعتزل عجزا يعني بلال لما اعتزل عن الأذان اعتزل لأنه مش قادر مش قادر بدنيا لا مش قادر نفسيا قال له بكر ائذن لي إن أنا أجاهد فقال له انا مش هاذن لك انت عارف ان انا محتاج لك يقولوا بقى اختلفت ايه بعضهم قالوا ان بلال قال للصديق هل انت اعتقتني لنفسك ام لله فقال اعتقتك لله قال فاذن لي في خروج الجهاد وفي روايه انه مكث مع الصديق لأنه كان لا يود أمر الصديق لأنه كان يرى للصديق مكان عليه لأن الصديق صاحب فضل مباشر عليه يعني الصديق هو اللي اعتقه أصلا فكان ما يعرفش يود أمره مين أبو بكر فبعض الروايات قالت إن هو بلال مكث مع الصديق في الفترة التي كان فيها الصديق في المدينة رمى سنتين أبو بكر ما كملش مع في المدينة فترة طويلة ثم مات وبعض الروايات قالت ان هو خرج الى الشام مبكرا اليقين ان هو خرج الى الشام مجاهدا هل كانت في فترة الصديق ام في فترة عمر اليقين انها كانت في فترة عمر لانه لما مات الصديق واستأذن وابويا عمر فقال عمر قال بلال لعمر ائذن لي فان اذهب بجهاد في سبيل قال اني اريدك في المدينة قال لا قال له لا 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 عندي جهة وكان بلال له يعني لا يستطيع ان يرد امر الصديق لكن سهل انه يرد امر عمر وكان عمر يعرف لبلال فضله لكثره ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولجهاد النبي صلى الله عليه وسلم له مرات وراء مرات بانه من اهل الجنه
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمام أصحابه عدة مرات، يعني لما يقول لأبو بكر الصديق إن كنت أغضبت بلال وعمار فقد أغضبت ربك فاذهب فاطلب منهم أن يسترسلوا لك، وعمر واقف وعمر عارف مكانة الصديق، وكان عمر أيضا يحب بلال حبا شديدا ويقربه. قال بلال له ذلني أعمل لله، نفسية قوية، ما قدرش يرفع الأذان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق مجاهدا في سبيل الله. قال ابن كثير ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال في من خرج إلى الشام للغزو، ويقال أنه أقام يؤذن لأبي بكر أيام خلافته، والأول أصح وأشياء. ابن كثير رجح أنه مكث بلال مع الصديق لما طلب منه ذلك، ثم لما مات الصديق لم يزعن لأموي عمر، وظل في بلاد الشام مجاهدا عابدا زاهدا ينتظر اليوم الذي يلحق فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. من الكلمات المشهورة أوي أنه بلال لما حضرته الوفاة بكت زوجته فقال لا تبكي وافرحا، غدا نلقى الأحبة محمد المصحف. قال لها بتزعلها ليه؟ ده أنا بكرة هقابل النبي صلى الله عليه وسلم. لما احتضر بلال قال غدا نلقى الأحبة محمد المصحف. قال لها أنا بكرة هقابل النبي صلى الله عليه وسلم وغدا أقابل الصديق. وكان بلال شديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. بلال قيل أنه لما هاجر عمر أو لما خرج عمر في فتح الشام، فلما وجد بلال أمامه مجاهدا في صفوف المسلمين طلب منه أن يؤذن، والناس مش عارفة عادي جيش بقى وحروب وناس دخلت في دين الله أفواجا، وممكن قائد الجيش ده أصلا واحد يعني واحد من بلاد بعيدة ما يعرفش مين دول أصلا، عادي هو عارف أن عمر جاي عمر قائد المسلمين، لكن يعني الصحابة بيقتلوا في صفوف المسلمين زي مزاغلهم جندي من الجنود. فلما عمر قابل بلال رحب به ترحاب شديد ويعني طلب منه أن يؤذن للناس، فيقول لك فلما أذن بلال بكى جند الشام، إن كل الناس اللي ما كانش عارفين إن ده من أندى الناس صوتا اللي نوع صام اختاره ليكون مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك وحتى فترات يعني قريبه لا يعني من 800 سنه مثلا، يعني ابن كثير بيقول وكان اذان الشام على اذان بلال، يعني بيقول نبره الصوت اللي بيأذن بيها اهل الشام كانت على نغمه صوت بلال. بلال بن رباح رجل رضي الله سبحانه وتعالى عنه وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم وبذل عمره لله، ربما يعني لا يكون له في وسط الناس مكانة، ممكن ودي من الحاجات اللي احنا احيانا ما كنتش بدنا منها قوي، ان احنا من كثرة التعرف الدنيا وتقييم الدنيا وتعظيم الدنيا يعني انزلوا الناس منازلهم، ولابد ان انت تفهم انت بتتعامل مع مين، ولابد انك انت تعرف يبقى عندك حكمة، وانك انت لكل مقام مقال، وان انت مش كل الناس تتعامل زي بعض، وبين ننسى ان القيمة الرئيسية التي ينبغي ان يتعامل عليها الناس هي قيمة الايمان، ان اهل الايمان لهم مكانة عند الله. ان انت احيانا كتير يا سيدي ده يعني ده واحد مين ده عندنا احنا في الدنيا ممكن نقول مين ده، لكن لا ينبغي أن يرى أهل الإيمان هذا الأمر بهذه الطريقة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أن هو يرسخ هذا المعنى عند أصحابه، أنا العبرة بالإيمان، مش بي أنه معاه فلوس أكتر، ولا أنه معاه منصب أعلى، ولا أنه هو عنده معارف أكتر، ولا أنه هو ممكن يساعدك في حاجة دنيوية أنت عايزها، إنما العبرة بالإيمان. النبي يقول هل تفقدون من احد؟ مين؟ لا يا رسول الله، قال افقد اخي جليبيب. احكي لكم مره قصه جليبيب. واحد إنما صلى بيقول عن زاهب من يشتري هذا العفو؟ قال يا رسول الله تجدوني كاسدات مش هتلاقيني دي تمن. فقال لكنك عند الله لست بكاسد. قال له انت ممكن تكون كاسد في الدنيا، هما مش عايزين يدخلوك، مش عايزين يجوزوك، مش عايزين يشيروك، مش عايزين يشغلوك، شايفينك مالكش قيمة في هذه الدنيا، لكنك لك قيمة عند الله. وهذه هذا معنى ينبغي الانتباه إليه، إن يا جماعة قيمة العبد حقيقة في قيمته فيما يتعلق بربه، إن أنت قيمتك لا تنتظر من الناس أن تعطيك مكانة، الناس مش هتديك مكانتك، مفيش حد يستاهل في هذه الدنيا إنك تعبده، ولا إنك أنت تطلب رضاه، ولا إنك تبحث عن سعادته. لا تعبد إلا الله، إن قيمتك الوحيدة في سجودك، اسجد واقترب، اسجد وارتفع، إن كل ما أنت بتقرب من ربنا كل ما ربنا بينفعك، وكل ما أنت بتقرب من الناس كل ما الناس هتنزلك. ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. كل ما بتنزل لربنا كل ما ربنا بينفعك، وكل ما بتنزل للناس كل ما الناس هتزلك. بلال زل لله ولم يزل لأحد إلا الله فرفعه الله. إن احنا قاعدين نذكر قصة رجل من 1400 سنة، لو لم يكن هذا الرجل من المسلمين لما كان له أي قيمة. إيه عبد حبشي يعني عاش في الصحراء ومات في الصحراء ولا يعرف عنه أحد شيء، لكنه بالله أصبح له شأن ومكان. علماء عبر العصور يروون قصته، كبراء عبر العصور يروون قصته. أراد الله سبحانه أن يرفع ذكره ليه؟ لأنه ذل لله، لأنه تواضع لله. ممكن واحد يقول والعبد ده يعمل إيه؟ العبد ده يهزم. كل إنسان له عنده موهبة يعرف يرضي بيها ربنا، كل إنسان ربنا أعطاه منيحة عطية هبة يستطيع أن هو يرضي بها الله. ابحث عن باب تعمل فيه لله. أنا هعمل إيه يعني؟ يعني هتبقى زي مين؟ يعني هتبقى زي بلال؟ بلال اللي هو في مكة اللي هي أرض عندها مش طبقية، ده هم أصلا بيعلوا على بعض مش على عبيد، وفي زمن الدين فيه مستضعف في غاية الاستضعاف، وهو لما أعلن إسلامه عذب عذاب، ومع ذلك وجد في وسط هذه الحياة الصعبة لنفسه باب يصل به الله. فواحد يقول لك أصلا أنا مش لاقي حاجة أعملها للدين، لا، الصادق يصنع الله له. لا لا لا، إحنا عندنا هنا مشكلة، مفيش حاجة اسمها كده، انت اكيد عندك حاجات كتير تقدر تعملها للدين، بس انت ابحث عن هذا، خليك صادق في هذا، وربنا سبحانه وتعالى يصدقك. رضي الله عن ذلك. اقول قولي هذا، استغفر الله. Thank you.